بعد علي ياسين رضوان الله تعالى عليه بعدما أفتى بصحة التيمم قال إن الاحتياط في ترك استعمال الماء، ترك الوضوء والغسل والاكتفاء بالتيمم فقط. علق عليه حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه بأن ما أفاد اليسير هو الذي اقتنع به أو قطع به بعض الأجلاء بعض الفقهاء بدعوى أن الحكم قد ارتفع دليل نفي الحرج ونفي الضرر، هذا يقيد الحكم ولم يبقى حكما، وإذا لم يبقى حكم ولم يعلم وجود الملاك وبقاء الملاك فكيف يمكن التقرب له وضوء أو الغسل إلى الله سبحانه. سيدة حكيم يعلق على ذلك يقول الدليل دليل نفي الحرج والضرار، هذا مفاده تقييد الأحكام الواقعية الثابتة بالأدلة الأولية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا حكم الأولي، وهذا الحكم قيده دليل نفي الحرج ونفي الضرر. وأما الملاك إذا تقيد وارتفع فلا دليل على ذلك، ليس له تأصيل. فما دام ليس هناك حكم فليس لدينا إحراز ملاك، بل إنما ليس الدليل إنما رفع استغفر الله أخطأت، إنما الدليل يدل على نفي الحكم لم يدل على نفي الملاك. ثم أصبح أشكل على نفسه حكيم الفقهاء بأنه لا سبيل لنا إلى معرفة وإلى كشف الملاك إلا عن طريق الحكم الذي يدل عليه الدليل، والمفروض أن الدليل الدال على الحكم قد قيد ولم يبقى الحكم، فإذا لم يبقى الحكم من أين تهرز على ملاك؟ أجاب عن ذلك يقول ما معنى كلامه الشريف، معنى كلامه الشريف أن الضرورات تقدر بقدرها، مقتضى دليل نفي الحرج والضرار عدم ثبوت الحكم لا عدم ثبوت الملاك، والملاك هذا موجود، ولذلك يكون الفعل محبوبا، وبمقتضى محبوبيته يمكن للعبد أن يتقرب إلى الله سبحانه بفعله بإتيان هذا الفعل الوضوء والغسل. هذا الذي أفاده حكيم الفقهاء غير واضح علينا، والوجه في ذلك إن الملاك ليس مؤثرا في الحكم تأثير العلة في المعلول، لأن إذ يلزم من ذلك أن يكون جعل الأحكام بطبع جعل الملاكات، والوجود الملاكات أمر تكويني فيصبح حكم إذن وجوده تكوينيا ليس تشريعيا، وليس جعل الحكم من الله سبحانه بواسطة جعل وإنشاء الملاكات تكوينا، بل إن الملاك لا يؤثر في الحكم، إذا وجد الملاك ينشئ المولى على الحكم، فالحكم يكون خاضعا لإرادة الله تعالى ومشيئته مباشرة. وأما الملاك فليس له تأثير في جعل الحكم، كما أنه لا يعقل أن يكون الملاك مؤثرا في حب الله سبحانه ورغبة خلق رغبته في الفعل، هذا من صفات الممكنات، فإن الممكنات تتأثر على الوجود الممكن، زيد وجوده يتأثر هذا بشيء جميل فينشئه فيحبه، فحبه يكون متأثرا عبارة عن تأثر زيد هذا برؤية شيء هذا يعجبه، ليس الله سبحانه كذلك، حب الله سبحانه هو عبارة عن يجازيه يدخله الجنة إن فعل، ليس معنى حب الله تعالى أنه يشوف شيء جميل فيحبه. والحب الله تعالى فسر في الآيات الشريفة في كلمات الفقهاء حبه يعني يدخل الجنة، لا يحبه يعني يدخله النار. صرها العلماء هذا ما نحب الله، إنه لا يحب من كان مختالا فخورا يعني يدخله النار، بل إن الله يحب المفسدين هذا يعني معناه يدخلهم إلى النار، هذا مقصود. لا ليس حب الله سبحانه معناه تأثره لجمال الفعل، حتى يقال إن ملاك الحكم ويؤثر في حب الله سبحانه، فيحدث حب الله سبحانه حب فعل الله يا أخي، ليس حب عبارة عن التأثر حتى يقال هذا شيء يؤثر. فإذا كان حب الله تعالى عبارة عن فعله هذا بالعبد، هذا فلا مانع لأن يكون ملاك مؤثرا هذا في الحب وخالقا لحب الله سبحانه. بل الملاك مع وجود الملاك يحدث ظرف مناسب لإنشاء الحكم، مثل وهذا الذي هذا اقتضى اختلاف الشرائع ونسخ الشرائع، فإنه في الشرائع السابقة كانت هناك ظروف وصلاحيات معينة فجعلت أحكام معينة، وبعد ذلك تبدلت صلاحيات وتبدلت هذا ظروف تبدأ فحدثت كنا فأصبحت هناك أحكام أخرى. فصوم الصمت صوم عن التكلم كان هذا ماذا مشروعا هذا في شريعة موسى، ولم يكن مشروعا هذا في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله. لا أنه الله تعالى أحبه ثم أبغضه، لا، أن هذا الظرف الذي كان به موسى بن عمران وأمته فكان ذلك ظرف مناسبا، ظرف خير من فعل الله خلق الله سبحانه، كان مناسبا لجعل هذا الحكم وهو صوم عن التكلم. وشريعة الرسول العظم لم يكن كذلك فلم يجعل، لا أن هذا يخلق حب الله سبحانه، وهذا الذي حصل في كلمات العالم قديما وحديثا من أنه ملاك يكون علة لكون الفعل محبوبا لله سبحانه، كلام شعري بل سفسطي لا نؤمن به. وللكلام بقية والحمد لله.